صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. شوية صعدوا لي الصوت. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هذه الآية الكريمة المفسرين يقولون أن جماعة دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له احنا من رغبتنا ان نتبعك ونعرف ان دعوتك دعوة حق، وانطلاقا من هذا احنا نود ان نتبعك، نود ان نساير دعوتك وان نتمشك بما جئت به، لكن اللي منعنا شيء واحد، نخشى ان يتخطفنا الناس من حولنا من اهلنا وديارنا، لأن العرب أجمعوا على خلافك ولا طاقة لنا بهم. القبائل والعرب اللي داير مدايرنا كلهم مجمعون على خلافك وعلى منابذتك وعلى محاربتك، وإحنا ما نملك، ما عندنا ضعفاء، ما نملك أن نقابل هؤلاء الذين أجمعوا على قتالك وعلى خلافك. النبي صلى الله عليه وآله قالهم أنا أقولكم شيء، انتوا بالوقت اللي كانت العرب يغير بعضها على بعض وكنتوا انتوا ناس مشركين، قدر واحد يتعرض لكم وانتم سكان بيت الله؟ انتوا في ايام الشرك احنا حميناكم اكراما للبيت، انذاك كانت العرب يغير بعضها على بعض، كانت العرب يقتلوا بعضها بعضا، ومع ذلك اهل بيت الله محترمين مكرمين، لا يتعرض لهم احد ولا يسائلهم وابدا، ما حد يحرك بيالكم مثل ما يقولون. فاذا الان بعد ان اسلمتم وتوجهتم الى الله خايفين ان الله يحميكم او ما يحميكم؟ طبعا راح يحميكم. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، والشكل هاي دعواهم الاولية. القرآن يقولهم ألم نجعل حرما آمنا، احنا مو خلنا هيئنا لكم حرم آمن وخلينا الامان من حولكم، ليش تخافون انتم بالوقت اللي كنتم مشركين ومع ذلك الحماية حولكم؟ الان بعد ان اسلمتم وصرتوا تتبعون الاسلام وتخشون ان لا يحميكم، انتم لازم يكون خوفكم مو على دياركم اللي راح تأخذ منها، لان هاي دياركم راح تعوفوها وراح تتركوها، لكن الله عز وجل انتم يجب ان تجعلوه نصب اعينكم دائما. يقولون نزلت الآية بهذا السبب، ان كان انا اتصور ان هذا السبب غريب، ما يعني ما الى ارتباط بمضمون الآية ابدا، انا متعجب كيف ان المفسرين يربطوا بهذا السبب، سواء كان اكو سبب للنزول او ما اكو سبب، اكو مضمون بالآية، احنا نرجع الى مضمون الآية نشوف مضمون الآية الكريمة شنو المراد من عنده. مضمون متحرك موجود بالدنيا. شلون يعني موجود بالدنيا؟ يعني هسه الان لما تسمع قول الشاعر مات من مات والثريا الثريا والشماك الشماك والنشر نشر ونجوم السماء تضحك منا كيف تبقى من بعدنا ونمر، تلاحظ الآن هذا ترى صورة واقعية يومية، يومي احنا كل ساعه شايلنا واحد مودي للتراب والكوكب ذاك الكوكب والتراب ذاك التراب والارض ديش الارض في الديار هاي اللي عمرت بنا يومية احنا نفرغها ونطيها لغيرنا. يومية الديار تخلو نفرغها من اهلها ويجون جماعة اخر يسكنون بها. هالصورة متحركة شاخصة امام اعيننا ونراها. خلي نرجع الى مضمون الاية. وكما اهلكنا من قرية. القرية ترى المقصود بها المدينة. يعني لفظة قرية الان اصبحت تطلق افرض على المجموعة السكنية الصغيرة نسميها قرية. بينما استعمال القرآن الكريم للقرية للمدينة بمعنى القرية يعني اسم من اسماء المدينة. القرى تلك القرى يعني المدن. زين. ولذلك احنا لما يجينا نص بالقرآن الكريم كون نرجع الى تاريخه. لما اريد نحقق معنى الآية من جملة التحقيق يعني موارد التحقيق عن نحقق نأرخ للألفاظ يعني هل معنى اللي موجود لللفظة كان سابقا هيجي لو كان الى معنى اخر. شو دخل اقرب لك المعنى يعني الان انت لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء. زين. صدقة الان حيث نفتهم منها نفتهم الصدقة يعني واحد اذا ما عنده بائش يوقف له على راس واحد يقول له اعطيني يعطي هذا هو الصدقة. بينما القرآن يستعمل لفظ الصدقة بمعنى الضريبة. نبالي اكو فرق ترى. الضريبة الصدقات هنا المقصود بها الزكاة. الزكاة ضريبة مو صدقة تطوعية. لا من منع منها قيراط يتخير عند الممات ان يموت يهوديا او نصرانيا. يعني قالف كتاب الله قالف ضرورة. اذن ارجع الى تاريخ اللفظة. اللفظة كانت تستعمل ايام النبي بها المعنى. ايامنا الان اخذت معنى اخر. هذا المعنى مو تعييني تعيني مثل ما يعبروا عنه علماء اصول الفقه. طيب دخل نرجع للآية. وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها. يعني يقول المدن اللي قبلكم كانت تسكن كانت بها منازل وكان بها نعيم وكانت بها حياة متحركة ضخمة اي اهلكناها راحت بادت. يعني هالقانون الاجتماعي اللي يمر على الدنيا ان الدنيا جيل يدخل وجيل يخرج والشكل حتى يظل التوازن محفوظ. والا اذا صار بناء الديار المملوءة ما تفرغ ما راح يبقى مكان الاحد. لابد وان كل واحد يطي مكانه يوسر يطي مكان الغيره. هاي الدنيا هاي هي الحقيقة المرة. هذه الحقيقة المؤلمة المرة الواقع. لكن لا إرادة لنا في تغييرها وما لنا إلا التسليم لأمر الله عز وجل. وعدنا ثقة أن الله عز وجل ينقلنا من هذه الدار اللي كلها أكدار وآلام ومصائب ينقلنا إلى رحمته. وهذا اللي نرجوه من الله. هذا اللي نأمله من الله. وإلا أرجوك شون اللي بها الحياة مهما تصور هي كلها ألم. أود الموضوع. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. البطر شنو هو؟ البطر هو سوء استعمال الغنى. الله عز وجل لما يطي الواحد غنى يطي نعمة إذا أحسن استعمالها يكون تصرف سليم. أما إذا أساء استعمالها هذا يسمى بطر. شو يعني يقولون شو احتمال الغنى يعني ما يتحمل الغنى تحمل سليم. اكو واحد يتحمل الغنى تحمل سليم شلون يعني يوسع على عياله يصل ارحامه يعطي في مضان الخير. هذا الغنى يستعمله وين؟ في ابوابه يعني ابواب المجد. مو كان عبد الله ابن جعفر الطيار. عبد الله بن جعفر كان يدعو عقب كل صلاة يقول اللهم ارزقني مال انه لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال. طيب مثل ما يقولون عبارة عن استدلال بالشكل الاول استدلال منطقي. ان يقول الافعال هي اللي تسوي المجد والافعال بدون المال ما تصير، فانا احتاج الى ان ابني مجد في الدنيا، الى ان اصل رحمي، الى ان اعطف على فقير، الى ان اشد لحاجة محتاج، هذا مجد، هذا خير، وهذا ما يجي الا بالمال، فيطلب من الله ان يرزقه مال. اذا المال وين يستعمل؟ بالطريق السليم. اذا استعمل بالطريق السليم هو مجد، واذا ما استعمل بالطريق السليم وين يروح؟ يروح للانحراف. يعني الدار بدل ما تكون مقر لاهلك، مقر لضيفك مثلا، مقر لارحامك وتمارس فيها طاعه الله، تجي لا يمارس فيها شنو؟ يمارس فيها ما يغضب الله عز وجل. فمثل واحد اضرب لك، يزيد ابن عبد الملك، يزيد ابن عبد الملك بنى بعض دياره بدمشق، والواقع هذه الديار اللي بناها بدمشق لما ترجع الى ما يكتبه المؤرخون حولها، الواقع تندهش ان دولة محشدين النعيم كله جايبيه بيه بيوتهم، وهاي البيوت شمس حاطين بها، يعني بدل ما تكون عامرة بالذكر او بالعلم او بالاستقامة، عامرة بالخمرة وبالغناء وبالانحراف. ويقول واحد من الشعراء يقول دمشق رأى في خيال الزمان تعرت لتغمره بالرواح، تغشته شحرا ورفت به فتونا فأمعن في الاجتلاء، نهار تبرج فيه الحلا وليل تألق فيه الغناء، وغنى طويش على مزهر إلى الآن أصداؤه بالفضاء. تلقاها تمر الليالي وليالي حمراء، ما الفجور وما الطرب وما الانحلال. حتى وصل الأمر إلى درجة يقولون هذا يزيد بن عبد الملك طبع لي أخوه مسلمة. على فكرة هذا مسلمة كان أعقل الأمويين آنذاك. مسلمة هوايا رجل المؤرخين يثنون عليه، يقولون يحمل فكر ويحمل عقل ورأي استقامة، ورجل يعني ملء الشرير، هو يملأ الشرير، يملأ دست الملك. لكن الشيء اللي خلاه ما يجي للحكم شنو؟ ما قربه، لان امه اما نبه شوي، امه اما. والغريب يعني غريبة هذه، يعني هذه ما تنتقي الاسلام ابدا. الاسلام اللي يقول ان اكرمكم عند الله يا اتقاكم، شن فرق الامة عن الحرة؟ الامة منين جاية؟ جاية من الامة جاية افرض من الطين، ودولة جاية من الذهب، وكلهم شوفوا شن فرق، كلكم لآدم وآدم من تراب. والامة قد تكون من امة حضارية حضارتها اعرق من هؤلاء. الامة اخر امة منين جاية؟ جاية دفرة رومية مثلا، فارسية مثلا، او من امة من الامم المتحضرة العريقة بالحضارة، جوار اللي كانوا يجيبوه يعني يتخذوه الإماء. فهي الجارية منين طالعة؟ هي طالعة يعني هاي مخلوقة من التبن وانت مخلوق من الذهب، شو الفرق؟ فوين مبدأ الإسلام؟ والإسلام اللي يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب فإذا كانت أمة يعني شنو؟ ابن الأمة ليش هذا تقعد به الأمة؟ مر عليك الصراع اللي صار بين هشام وبين زيد سلام الله عليه عندما قال له انت الذي تطمح الى الخلافة وانت ابن امة؟ فقال عندهم ابن امة، ابن امة يعني ما يصير هذا يلقى الى المعالي، هذا هجين يعني، يعتبر هجين. وتستغرب وتتحمس لحقكم حتى بمجتمعكم هذا، نعم موجودة، ما لك شغل بالحكي هذا، احنا بعدنا لا نعيش برواسب الجاهلية، موجودة عندنا، لازم نصفي انفسنا نطهرها، نعرف ان الاسلام شاوى بين الشعوب والقبائل كلهم على حد سواء. الاسلام فكر مو دم، ولا 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 عظم ولا انتساب الى علاقة بالرحم، لا، الى علاقة بالروح، الى علاقة بالفكر الاسلام. طيب هذا الرجل مسلم لان امه امه وخراء عن الخلافة. يعني ده دو لانه معناه انت ما عندك صلاحية. يعني هاي مثل ما يقولون يصطلحون الاصوليين يقولون هذا خارج تخصصا مو تخصيص. ها هذا اصلا ما يصلح. يعني ما يجيب قائمة من يرشح للخلافة ابدا. ليش؟ لان امه امة. عندنا اغلب امهات الائمة امام. ها اغلب امهات الائمة امام. الإمام زين العابدين سلام الله عليه أمة أمة. حتى صاحب العصر عجل الله فرجه أمه أمة. فشنو يعني الأمة؟ يعني شنو النقص منين جاي؟ ليش؟ على العموم فهذا الرجل طبع عليه من على دخل على أخيه دخل عليه قال له أول أمس مات عمر ابن عبد العزيز. قال له تعرف جاي يسوي؟ مالي قصرك بالجواري وبالخمرة وبالتحلل وانت تعرف الناس بعد الى الان صورة عمر ابن عبد العزيز بذهنهم وعمر ابن عبد العزيز متألق عمر ابن عبد العزيز مستقيم وعمر ابن عبد العزيز عنده مزايا كثيرة صورته بعده لأذهان الناس وانت بهالحالة والناس راح يقارنون بينك وبين اللي قبلك. صدق هذا عمر بن عبد العزيز يعني وصل الامر على ما اذكر الامبراطور البيزنطيين ليو الثالث لما بلغه خبر موت عمر بن عبد العزيز بكى بكاء مرا وجرت دموعه. شالوه قالوا له قالوا ذهب من الارض رجل عادل رجل من اهل الخير ثم قال على طبيعي يموت. قالوا لي ليش؟ قال لان اهل الخير لا يعيشون مع اهل الشر طويلة. ها هذا زين اختيرت له الاخرة فليروح. فتصور الرجل الى سمعة والى مكان في نفوس اهله وغيرهم. هذا الرجل يقول له امش مات عمر ابن عبد العزيز وصورته بعده لألهان الناس وانت بهاللون من التحلل ليش؟ لماذا؟ شوية كأنه أثرت به كلمات تأثر طلع هذول اللي يجون ينادموه بالليل وأخرج كؤوس الخامر وطلع المغنين واستقام ليش كم يوم. أكو عنده جارية هاي كان يعشقها حبابة. هذا لما شافت هذه ما أصبح إلى سوق سوقها كاسد وينفعلت ويتأثرت. اجت وين؟ للشاعر. اجت الى معبد والى الاحوص تعالوا خلصوني سووا لي فرشاء. فدخلوا لحنوا لها اغنية. هي يقول هي الا لا تلمه اليوم ان يتجلد فقد تعب المحزون ان يتبلد. اذا كنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جل مدى. فما العيش الا ما تلذ وتشتهي والا ما فيه بالشنان وفندى. لحنوا لها الابيات واخذتها وجد دخلت على يزيد ابن عبد الملك ضحى. طبت عليه قالت لا انا اريد عندي صوت اريد تسمع صوت يعني اغنية اريد تسمع هالصوت وافعل ما بدالك بس هذا اسمعه مني. وقعدت اوترت قوسها وضربت له بالعود ولحنت لها الابيات الى ان وصلت للبيت الاخير. دم يقفز هذا يقفز ويسوي ردد هذا البيت الثالث. البيت الثالث فما العيش الا ما تلد وتشتهي والا ما فيه ذو الشنان وفندى. ورد الى وضع الاولي واشد والعن. يعني تصور هالصور اللي تشوفها هالمفارقات الثغرات ورحم الله ابو فراس بنو علي رعايا في دياريهم والامر تملكه النسوان والحشم. تنشد تلاوة في ابياتهم سحرا وفي بيوتكم الاوتار والنغم اذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدامه. يقولون هاي المقارنة بين هالنمط من الناس اللي محاربهم عامرة بذكر الله وايامهم عامرة بالعدل وبالعلم وبالمعرفة، وانتوا الى جانب جارية فلانة. وتدري هذا لما ماتت هذه حبابة جاريته ابى ان يدفنها وخلاها 15 يوم الى ان جافت، وهو الى جانب نعشها، واعتقد لو كان اقعدهم انا ذاك اشباب من تحنيط كان حنطها، لو يعرف تحنيط كان حنطها وكان ابقاها، وما عاش من بعدها الا قليل، كان يعتصر دموعه كالأمة الوقعاء. ارجوك انت لما تشوف ان هذه الاموال التي الله عز وجل يمنحها للانسان تصرف فيها المورد، ويا ريتنا من تعبهم شوية شموه، لو من تعبه ما يخالف يقول هو عنده شو اختيار، لكن انت تأخذ ما ينبغي ان يعطى للجياع وللبؤساء اموال الناس، وتريد تعصي الله بنعمة الله بما انعم عليه توظف النعمة للمعصية؟ هذا اللي تشوف اللي صار. طيب فالآية الكريمة تقول وكم من قرية وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها، يعني ان بدل ما تصرف هالاموال الى ما يرضي الله، بدل ما تكون معيشتها معيشة مستقيمة تمشي في خط الله عز وجل، واذا بها تتجه باتجاه البطر. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة قالت فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا. شنو معنى هذا؟ اتنبأ لي بالله لي المقطع. يقول ان ذولا مساكنهم من بعدهم بعد ما حد يسكن بها الا قليل. منو هذا القليل؟ يقولون المفسرين المار يو واحد يمر ويشوف تلفت نظره يوقف عليها المار، وطالب العبرة طالب العبرة، هذا اللي يمر يوقف على الاثر يريد يستنفذ الاثر، يقول هذا الاثر كانوا بيه ناس قبلي وراح صاروا تحت التراب، ينبغي ان اتعظ انا، هذا شلون كان هذا البيت مثلا بيه دوي وبيه حركة وبيه مجد، واذا من راح واهله اصبح صانت ما بيه احد، هاي عظة موعظة تذكر الانسان بالاخرة. فالمار نعم وطالب العبرة، وبعد اللي يريد يستظل يعني شوية عن حر الشمس يوقف، واحيانا احيانا بعد ذلك تطور صار الباحث عن الاثار كما سيأتينا. هذا المقطع شنو دي؟ المقطع دي ايماء للسياحة. شوية تنبه لي زين شنو معنى دي ايماء للسياحة؟ يعني طبعا هي السياحة شنو؟ السائح شنو هو السائح؟ يعني شي عرفه الان لما نرجع الى الكتب الخاصة بالسياحة نريد نشوف السائح شي عرفه. اتخطر عصبة الامم في صدرت في سنة 1936 في 30 اكتوبر على ما اتخطر ما يروي المؤرخون، هذه في سنة 36 صدروا كتاب عن السياحة. هذا الكتاب حدد السائح، سائح منه؟ قالوا السائح الذي ينشد المتعة، يعني يطلع يتمتع بالمناظر بالسفر، مسافر يريد يشوف نهر مزرعة منظر جميل وحده، وبعد من بعد هذا من بعد المسافر منه الذاهب للاجتماعات، هذا يعتبره سائح طالع اكو اجتماع الى علاقة باقتصاد الى علاقة بمسألة علمية يروح لهناك. اثنين بعد والموقد من قبل بلده دينيا وسياسيا، يعني السفراء وحملة العلم هذول حددوا السائح بهذا المعنى، التحديد اللي خلوه بهذا المعنى. بعد ذلك اتطورت الفكرة، صار السائح مو بس هاي وظيفته، لا، الذي يبحث بماذا؟ بالآثار، يجي يبحث بالآثار وبالأمور الفنية، هذا يجي يدرسها هاي الآثار والأمور الفنية، خصصوا لها علم ولذلك بريطانيا سنة 1573 أسست جمعية حماية الآثار، وتولد علم اسمه علم الاركيولوجيا كما يسموه، اللي له علاقة بالآثار، يعني المشكوكات، يعني الآثار، يعني الكتب القديمة، وأهم شيء الآثار المبنية. الآثار المبنية هذه كانوا يعبرون عنها بأنها ينبغي أن تدرس وتحفظ وتوظف سياحيا. جن احنا اكو عندنا بتاريخنا هالمعنى يولا، طبعا القرآن الكريم كل ثروة عندنا يريد حمايتها، القرآن يريد حماية الثروات. يقول بسم الله الرحمن الرحيم افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني امشوا على كتاب الله التكويني اللي هو الارض، ادرسوا الارض، شوفوا الاثار اللي قبلكم كانوا اكثر اشد قوة واكثر اثار وعمروا الارض. يامرنا دائما يشفعنا القرآن يقول اقرأوا ادرسوا الاثار، مروا عليها ادرسوها اخذوا منها عظة وعبرة. وحتى هذا المعنى منتشر في ادبنا، يقول الشريف الرضي قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فأين الباني، وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الأوطار بالأوطان، ما قل اعتبارنا بالزمان وأشد اغترارنا بالأمان. إذن القرآن الكريم يدفعنا إلى دراسة الآثار وإلى معرفة الآثار ويحاسب على الاثر، يعني المطلوب اي كل ثروة الها مالية او الها اعتبار في نظر العقلاء يأمرنا بالمحافظة عليه. لكن مع الاسف اكو في تاريخنا قضايا شوية تلفت النظر، اكو الفت نظرك اللي عندكم، يعني اللي من عندكم عنده رحلة ابن جبير، رحلة ابن جبير انا النسخة اللي عندي سنة طبعت يعني سنة 1968 المطبوع عندي، وعلى ما اذكر بالصحيفة الثالثة. اكو مدينة انصنة، مدينة انصنة مدينة فرعونية بيها سور ضخم، اثار من الاثار الرائعة، اثر رائع، سور ضخم على مدينة انصنة. اجى المحروس بالله صلاح الدين فهدمه. ليش؟ نقل شنو؟ نقل طابوقة ودال القاهرة، كان محتاج الى الطابوق. شوف رحلة ابن جبير اقرأها وشوف اقرأها، مو احنا راويها لا، بس اما مع الاسف يعني هذا جهل، ما لانه ارجوك هذا اثر من الاثار اللي يعتبر ثروة للامة ويعتبر مجد للامة، واكو من هذا النوع اشياء كثيرة شوية، ما احب احط صبعي على دنابل كثيرة اكو موجودة، لكن احنا ما عندنا هذا بالعكس. يعني احنا ما يحملنا الحقد على ان نجي الى اثر من الاثار الضخمة ونحاول نهدم اثر من الاثار لتشكل سياحة دينية ضخمة، هذا ما كل قطعان الامج هي اللي تقوم بهذا المعنى، وإلا ارجوك الاثر اللي يعتبر ثروة للامة سواء كان اثر فكري اثر ديني اثر يرتبط بمجتمع بمجد من امجادنا، ما في شك ان هذا الاثر ينبغي ان يحفظ ويرعى لان ثروة من ثروات الامة. والله عز وجل احنا اذا فرطنا بشيء بسيط يحاسبنا عليه، مو باثر من اثارنا ما يحاسبنا عليه، لا، الشيء البسيط سواء كان كتاب او كان مؤسسة او كان دار او جدار او اثر من الاثار، اي اثر من الاثار المفروض ان احنا نرعاه ما دام يؤلف ثروة للامة. فالقرآن الكريم يقول فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليل، يعني ظلت خالية، والانسان عندما يوقف له على دار خالية طبعا ياخذ منها عظة وعبرة ما في شك، اذا وقف له على مؤسسة كانت عامرة باهلها ثم شاف اهلها عافوها وراحوا هذا ما في شك يبعث على التفكر طويلا، يعني يعطينا دليل ملموس على ان احنا ماشيين عادرين، يعني احنا ناس على سفر، يعني احنا مو ضالين بهالدنيا، ناخذ لنا حصة من الحياة وبعدين نبقي غيرنا. اثارنا نتركها وغيرنا يجي لها الاثار، يمكن ينتفع بها ويضيف لها شيء، اذا اضاف لها شيء زين، يعني يا ريت الواقع اللي صاير عندنا مو هالشكل. يعني احنا ابائنا المسلمين سلفنا المسلم تركنا اثار طيبة، بس مع الاسف يجوز نطلع احنا وما نضيف لها الاثار شيء، يعني نطلع والحال بلداننا الحمد لله من اعمر، يعني البلدان الاسلامية من اكثر البلدان غنى بالسياحة الدينية والسياحة الفكرية، لان الحمد لله تاريخنا به لوامع فلاسفة علماء ادباء، وحقك يعني اكو عندنا علماء ثروة، وعندنا ادباء ثروة، وعندنا فلاسفة ثروة، وينبغي هذول هم واثارهم ينبغي ان يعتز بها. لكن شو نسوي احنا؟ يجي يبغض له واحد، لما يبغض له واحد ويجي من بعده يجي يشلع داره من الوجود ويشلع ذكره من الوجود. ابدا دار. ليش الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اوصى اولاده؟ قالوا غيبوا قبري لا تخلوه بارج، بس هذول الامويين ما عندهم مانع يجون راسا يهدمون للقابر كما هدموه، يهدموه، ومو بس الامويين، العباسيين ايضا. وفعلا ما ظل هذا القبر كذلك فتره طويله، يقولون المؤرخين الى ان طلع كان العباسيين يجون وين؟ يجون الى المنطقه بين الكوفه والنجف يسموها خد العذراء، يقعدون هناك يتصيدون هناك، يجون للسياحه. فارسل يوما من الايام الكلاب والفهود على عانم مال ضباء، عانت ضباء مره، ارسل عليها ادوات الصيد ذول الصيادين وياهم فهودهم وكلابهم، كانوا يجون الى الغزلان الى ان توصل الى ربوه، اذا صارت على هالربوه ترجع عنها الكلاب، ترجع عنها له ثلاث مرات. الرشيد استغرب، قالوا ما الخبر؟ قال والله ما ندري، يعني الان هاي تجي الضبيع تلود هنا، اذا لادت هنا ترجع عنها. قالوا شوفوا لي اكو احد بالمنطقه هنا، جابوا له رجل منحني الظهر كبير السن، قال له تعرف اكو شيء هنا؟ اكو شيء؟ شنو هاي الربوه شكوا بيها؟ قال له لا اعرف. قال له اطمئن، ما عليك شيء، خبرني شنو هو. قال له وانا امن. انت شايف شنو يعني؟ جو خوف، جو رعب، يعني حتى اشفوا على ان لا يكونوا شايعوا في قتله فتتبعوه رميمة، حتى من بعد الموت لعديهم على قبورهم. فتصور يقول له انا امن؟ قال بلى. قال له هذا قبر علي بن ابي طالب، وعند علي للنجيل حماية ورفد وفخ ضاحك بروائه. هذا الواقع هو حمى الجار مو الشكل، سواء في حياته وهو ما مات في الواقع، وسواء بعد رحيله، وإلا مثل علي لن يموت. علي بن أبي طالب سلام الله عليه لا يحد له عمر، لأنه من الشهداء، والشهداء عايشين في كنف الله، هو من سادة الشهداء. على العموم ارجع، فاذا ليش الامام اوصى قلهم القبر غيبوا اثر؟ لان يدري ذولا ما راح يخلوا له اثر. الشهاي الامة بدل ما تعتز برجل يعتبر رقم لامع في حياته وتعتز بقبره وتعتبر قبره مصدر من مصادر المجد، لا، ما طول هذا عدوي يختلف وياي لازم اجيله عن الوجود. حتى شجرة كانت على قبر الحسين المتوكل ما قلها، شجرة قالوا هاي الشجرة يستدلون منها على قبر الحسين. قال لي يجي واحد من الاعراب قام يشيل قبضات من تراب الارض يشموها ويقول ارادوا ليخفوا قبره عن محبه وطيب تراب القبر دل على القبر. المهم ان الآية تقول هاي المساكن لم تسكن من بعدهم إلا قليل، خلت منهم بقيت للعظة والعبرة، وكنا نحن الواردين. شوف لاحظ الآية جابت أداتين من أدوات التأكيد. أولا هاي الضمير كنا إشارة إلى الله عز وجل، لله، ونحن جاب زيادة بعد وراها، وكنا نحن مو غيرنا، الذي يرث هو نحن. لا تتصورون انتم الوارثين، لان كل واحد منكم راح يطلع من هالدنيا ويعطيها لغيره، شاء ام ابى، الله يرث الارض ومن عليها. تتصور انت كل شيء، هذا واضح، ما اعتقد يعني يريد له عمق بالتفكير. كل واحد عندنا يعرف ان الانسان جميع ما عنده يخلف هنا ويذهب الى ربه. مو تقول الرواية ثلاث تتبع المرأة الى ثلاث، شنو هاي الثلاث؟ اولا امواله، هاي اللون الى يا حد التبعه، هذه التبعه الى ان يلفظ نفش الاخير، بس لفظ النفش الاخير تقول له خذ مني كفنك واتركني للوارث. كل ما ياخذ من عندها قطعة هاي اللي يسموها كفن لفوه بها، والبقية الباقية رأسا لكفة راحت، وأطفوا عليها الورثة وصاروا يتصارعون ويتنازعون، وهذا يقول حقي وذاك يقول حقي. ما الشكل؟ أي الأموال بأجمعها، أمواله، كرسية، داره، أثاثة، بأجمع كل ما يسمى مال، هذا يقول له خذ مني كفنك. اتبعت خلاص، ما ملكيتك انتقلت لغيرك، هاي وحدة. هذا اول واحد يلحقه. الثاني اللي يتبعه وين؟ يتبعه الى القبر. من هو؟ اولاده، اعزائه، احبائه، هذول كل ما عدهم يعني الوفي من عدهم ان يوصل، اذا وصل الى القبر اهل عليه التراب، يمكن بلحظات انفعال شوية قليلة يبكي يتأثر، ثم بعد يومين نشأ كأني بأحبابي، ويقول أحد الشعراء كأني بأحبابي على حافتي قبري، يهيلونه فوقي وأدمعهم تذري، فيا أيها المذري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري، عفى الله عني يوم أترك تاويا أجار فلا أدري وأجفى فلا أدري. كل شيء وصلوه وهلوا عليه التراب وكروا عنه راجعين وخلص. وانا ما اقول لك من رحمة الله بالعباد النسيان، لو ما النسيان الدنيا تصير عويل، تتحول الى مصيبة يعني. بس هاي الله رزقنا النسيان، خلص ننسى، نود بنا وهن عليه التراب، والله رحمة راح، اخذ مصيره، اخذ طريقه، وراح انتهى كل شيء. لهذا يكون يعرف الإنسان مو من أجل أمواله ومن أجل أولاده يعصي الله عز وجل. الأموال عزيزة عنده يأخذها من حرام يقابل الله بها، والأولاد نعم يعصي الله من أجلهم، واثنين هم ما يلحقوه أبدا. الشيء الوحيد اللي يلحقه شنو هو؟ يلحق العمل هذا يقول أنا وياك أينما ذهبت أنا إلى جانبك، إن خير فخير وإن شر فشر. ويقولون اذا اضجع في القبر جاءت الصلاة عن يمينه، وجاء الصيام عن شماله، وجاء بر الوالدين نعم عند رأسه، كلها هاي اعمال يخلق منها جزاء له. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. ان الجزاء نفس العمل، هو نفس العمل يخلق منه الجزاء. يعني هالضجعة في القبر في حال الوحشة في حال الوحدة ينجي، تطلع من هالفضاء هذا اللي تشوفه الى هالمربع الصغير اللي يحطوا بها والتراب من فوقه، ينبغي ان يكون الى من عمل ما يؤنش، ما يذهب عنه وحشته، ما يذهب عنه شعوره. ليش نسميه احنا ليلة الوحشة؟ فعلا ليلة الوحشة هذا، بعد الى الان طيوف اولاده بعينه، بعد الى الان سمعوا يسمع اصوات اولاده او بقية اصوات اولاده باذنه، وكذا الصور بعد ما تزال عامرة واخذ منها الحياة الى هذا القبر الذي اذا لم يمهده بالعمل الصالح لرجعته فتكون مأساة. ها؟ اذا العمل هو اللي لحقه. الاية شو تقول؟ تقول وكنا نحن الوارثين. انت ترى جميع ما عندك من اموال ومن اولاد تتخلى عنها ويبقى الوارث الذي يرثها منه هو الله عز وجل. هو لان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والاكرام. ايه هذا الوجه؟ ولهذا هذا الوجه تلقى الصالحين دائما يجعلون اصبع اعينهم يتجهون اليه، لان هو الباقي اللي ما يفقد، هو اللي يمكن التعلق به ربح. اذا راعيت وجه الله عز وجل في عملك خلدت وبقيت في هذا. اذا هو الوارث الذي يرث الارض ومن عليها وكل شيء يبقى في قبضته. يقولون المفسرين الى ان ينتهي العالم ينادي المنادي لمن الملك اليوم، ما يجيب احد فيجيب نفسه لنفسه، الملك لله الواحد القهار. وهذا هو الواقع. هذا هو الواقع. يوم تصبح الارض وما فيها، كل من على هذه الارض رحل وترك مكانه وترك اثاره، وكان الوارث هو الله تبارك وتعالى. مو بس هو الوارث، هو الوارث وهو الهدف ايضا، لان الراحة اله. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هذا اليوم اللي نرجع به الى الله عز وجل، ورد بالروايات اتقوا هذا اليوم الذي ترجعون فيه الى الله. دائما احنا كل واحد من عندنا نهاية حياته، ومو بس حتى الان في حياتنا، احنا لحظة من لحظات حياتنا ما نبعد عن رقابة الله وسلطان الله. ولذلك تلقى الصلحاء لا يبرح عن ذهنهم وجود الله عز وجل. يقول هلال ابن نافع، يقول مريت بالمعركة يوم العاشر من المحرم، شفت شفتي الحسين يتحركان، شفت شفتيه يتحركان، قلت لعل هذا الرجل الصالح يدعو علينا، دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. هو راح إلى الله بعد اشترك، ترك دار خالية، ترك محراب خالي، تلك الدار وذلك المحراب اللي افجع قلوب بنات الزهرة. لما رجعنا الى المدينة ونظرنا الى دار الحسين خالية، المحراب اللي كان عامر به انتقل منا الحسين، جاءت اخته الحوراء تجول في وسط تلك الدار ودموعها جارية. أترى يعود لي الزمان بقربكم، هيهات ما للقرب من معازي، وحش الدهر وعيونك خلت ما بعد بيها حباب، خويا من شهب داركم يجري على عتبتها الدمع شجاب، ألم بيها يتامكم ورملكم وشد الباب، ومن زاد الولم بهدايا وان ما بعد بي الصياح، كم دوب الله يا ابن امي دمع جاري وقلب ممرود، عيوني والفرح والدار كلها عقب عينك شود، من روح ابن مهيب شل الديار تعود ومن محرابك الخالي اسمع صوت خيك راح. هذه دار بيها لوعة وتنتقل الى دار اخرى تجد ام البنين جالسة ويما حاطة طفل العباس بين يديها وصيح لا تدعويني ويك ام البنين تذكريني بالبيوت العليل كانت بنون لي ودارهم اليوم اصبحت ولا من بنين يحق لنصيب على اهل المجد ما تهم بدر تم بالبيوغ وبدر ما تهم عجل صياح منهم الرد ما تهم بس ديارهم ظلت خليه نذر علي لين عدوين رجعوا لازرعا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اجعلنا ممن ياخذ بحجه محمد وال محمد. الاخوه المؤسسون تقبل عملهم ولاماتهم مع امات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحه.